بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وارزقنا علما ينفعنا، وزدنا علما. حسبنا الله ونعم الوكيل، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سنبدأ بحول الله شرح نظم العقيدة الطحاوية، وهناك مقدمات ومداخل لا يستغنى عنها في أي فن من الفنون، كما ذكر ذلك العلماء جمعها المقاري بقوله: من رام فنا فليقدم أولا علما بحده وموضوع تلا وواضع ونسبة وما استمد منه وفضله وحكم يعتمد واسم وما أفاد والمسائل، فتلك عشر للمنى وسائل، وبعضهم منها على البعض اقتصر، ومن يكون يدري جميعها انتصر. سنبدأ بها لأنها بمثابة المفاتيح والممهدات التي تجعل المستقبل للمادة العلمية يستقبلها في إطار منظم، وتجعل فهمه يسير سيرا موجها. أولها قال: من رام علما فليقدم، من رام فنا فليقدم أولا علما بحده. حد هذا العلم وهو علم العقيدة، حده أنه هو العلم بالأدلة العقلية والنقلية التي تحقق جملة من الحقائق في النفوس بمقتضاها يتوجه القلب والعقل إلى الوحي الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتنقاد الجوارح للعمل بمقتضاه. علم بحده وموضوع، وموضوعه هو الأعمال القلبية المتعلقة بالحقائق الإيمانية، من حيث القبول والرد، والصحة والفساد، والضعف والقوة، والتمام والنقص. واضعه لا نستطيع، لا نعني بواضع هذا العلم المنشئ له، لأن واضعه هو ربنا جل جلاله على لسان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لكن إنما يعنى هنا بواضعه أول من ألف فيه وجمع مسائله وقعد قواعده. وهناك جماعة من العلماء جمعوا مسائل في هذا العلم وذكروا بعض قواعده وصنفوا فيه بعض المؤلفات، منهم أبو حنيفة النعمان بن ثابت رحمه الله، وقد ألف فيه كتابه الفقه الأكبر، إلا أن نسبته لم تصح إليه. والإمام مالك بن أنس وقد ألف رسالة في القدر، والإمام ابن وهب تلميذ مالك وقد ألف كتاب القدر، وأبو بكر ابن أبي خزيمة أبو بكر بن أبي شيبة وألف كتاب السنة، ابن أبي عاصم النبيل وألف كتاب السنة، زهير بن حرب شيخ مسلم وألف كتاب السنة، لا 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 بالنسبة ل هذه الكتب ألفت باسم الإيمان وليس باسم السنة، اللي هو كتاب ابن أبي شيبة وكتاب ابن أبي عاصم النبيل كتاب زهير بن حرب شيخ مسلم، ألفت بعنوان كتاب الإيمان، كل منهما ألف بعنوان عنوان كتابه بكتاب الإيمان. ولكن شيخ البخاري أبو بكر الحميدي ألف كتابه الذي سماه كتاب السنة، وألف عبد الله بن أحمد بن حنبل الشيباني كتاب السنة، وألف أبو بكر الخلال الحنبلي كتاب السنة، وألف أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري جملة من الكتب، منها الإبان في أصول الديانة، واللمعة في الاعتقاد، ومقالات الإسلاميين، ورسالة السعد. وألف يحيى بن منده كتاب الإيمان، وألف أبو بكر بن خزيمة كتاب التوحيد، وألف أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري كتاب خلق أفعال العباد، وكتاب الرد على الجهمية، وألف الدارمي كتاب الرد على الجهمية، وألف الدارقطني كتاب الصفات والرؤية والقدر، وألف البيهقي كتاب الأسماء والصفات وكتاب الاعتقاد، وألف ابن قدامة اللمعة في الاعتقاد. وقد اعتنى جماعة من هؤلاء وغيرهم بجمع المسائل وتقعيد القواعد وبيان الشبه، ومن أهمهم وأشهرهم أبو الحسن الأشعري، وأبو جعفر أحمد بن محمد بن سلام الطحاوي الذي سندرس نوع عقيدته الآن بإذن الله. والبيهقي وابن خزيمة ويحيى بن منده والباقلاني وأبو إسحاق الإسفرايني وأبو إسحاق الشيرازي وأبو المعالي الجويني والقاضي الحسين الشافعي والرازي وأبو حامد الغزالي وأبو نعيم وابن تيمية وابن القيم والآجري واللالكائي وغيرهم، واضع ونسبة. أما نسبة هذا العلم فهي إلى العلوم الشرعية الأخرى، فهي نسبة العموم والخصوص الوجهي، والنسب قد تكون نسبة قد تكون النسبة نسبة بين اللفظ والمعنى، وقد تكون بين الألفاظ، وقد تكون بين المعاني. فنسبة المعنى إلى اللفظ تكون في الاشتراك والتشكك والتواطؤ، فاللفظ إذا كان فاللفظ إذا كان إذا كان مشتركا بين عدة معاني، إذا كان مشتركا بين عدة معاني بحيث وضع لفظ واحد لجملة من المعاني يسمى مشتركا، كالعين. العين لفظ مشترك بين جملة من المعاني، وهي العين الباصرة والذهب والفضة والعين الجارية والجاسوس وعين الشمس. والتواطؤ هو أن تكون أن يكون المعنى في ألفاظ في الألفاظ متساويا متحدا ليس متفاوتا. فمثلا الإنسان معناه متواطئ لأن الإنسانية لا تتفاوت في أفرادها، هذا المعنى لا يتفاوت في أفراده، معنى الإنسانية لا يتفاوت في أفراد الإنسانية. وأما مثلا النور أو الظلام فهذا المعنى يتفاوت في أفراد، لذلك يقال له مشكك، لأن النور منه النور الشديد ومنه نور المصباح ومنه نور الشمس ومنه نور النجوم، والظلام كذلك يتفاوت، فهذا يقال له تشكك. المعنى إذا كان متفاوتا في الأفراد يقال إنه مشكك، وإذا كان متحدا متساويا في الأفراد غير متفاوت فهو متواطئ. وهذا المقام هو مقام نسبة المعنى إلى اللفظ. المعنى الذي نجده في الاشتراك والتواطؤ والتشكك. والنسبة بين الألفاظ مثالها الترادف والانفراد. إذا دل دلت ألفاظ كثيرة على معنى واحد فهذا يسمى ترادفا، مثل الضيغم والأسهل واللي هي سبر والسبع، هذه كلها تدل على معنى واحد فهي مترادف. وإذا دل اللفظ على معنى واحد فهو انفراد، مثل الإنسان يدل على معنى واحد، فهذا انفراد، وهذا مقام النسبة بين الألفاظ أن تكون في الترادف والانفراد. وهناك النسب بين المعاني، وتكون بين المتقابلات، المتقابلات هي الضدان وهما اللذان لا يجتمعان معا وقد يرتفعان معا كالسواد والبياض. والنقيضان وهما اللذان لا يجتمعان معا ولا يرتفعان معا كالموت والحياة، والمتضايفان كغلام زيد، كالغلام وزيد في غلام زيد. والمتخالفان وهما اللذان يجتمعان معا ويرتفعان معا كالقلم والدفتر. والملك والعدم وهما الملك والعدم كالفصاحة وعدمها والشعر وعدمه والشجاعة وعدمها. والمثلان وهما اللذان اختلف مفهومهما واتحد مصدوقهما كالإنسان والبشر، اتحد ما يصدقان عليه واختلف مفهومهما. فنسبتها والعموم، العموم المطلق وهو الحاصل بين الجزء والكل، فالإنسان بينه وبين جزئه عموم مطلق، اليد مثلا بينها وبين مجمل الإنسان عموم مطلق، عموم وخصوص مطلق، فهي أخص مطلقا من الإنسان والإنسان أعم مطلقا منها. والعموم هو الخصوص الوجهي، وهو أن يكون بين الشيئين اشتراك وينفرد كل منهما بما يخصه. وهاته هي النسبة التي حاصلة هنا، هذه النسبة هي الحاصلة في هذا العلم. نسبته إلى العلوم الشرعية الأخرى هي نسبة الخصوص والعموم الوجهي، أي أنه يشترك مع العلوم الشرعية في بعض النقاط وينفرد كل علم بمجاله الخاص. مستمد هذا العلم من الكتاب والسنة والآثار وأقوال الأئمة وآيات الكون المنظور. وفضله فضل كل علم بحسب المعلوم، أي بحسب موضوعه، وكل علم للمزية اكتسب فهو بموضوع، وكل علم للمزية اكتسب فهو لها بما، وكل علم للمزية اكتسب فهو في موضوعه لها اكتسب. فهو في موضوعه لها اكتسب. وهذا العلم لا غرو أن كان من أفضل العلوم، لأنه علم متعلق بمعرفة الله ورسله ومعرفة أصول الشرع التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، والتي عنها تتفرع كافة فروع الشرع. وهو السياج الحصين من الآفات والشرور والمكاره في الدنيا والآخرة، وهو الفيصل بين الاستجابة لله والكفر، وبين السعادة والشقاء، وبين الانحراف والاستقامة. فهو من أفضل وأجل العلوم. حكمه: يجب على كل عبد لله أن يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. يجب على كل مؤمن بالله، أو يجب على كل عبد لله أن يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره جملة، ويجب عليه أن يؤمن بما وصل إليه علمه من ذلك تفصيلا في الكتاب أو السنة الصحيحة، وما وراء وجوبا عينيا، كل هذا يجب وجوبا عينيا، وما وراء ذلك فهو فرض كفاية. اسمه علم الكلام، وذلك من باب تسمية الشيء بجزئه، باسم جزئه، أطلق عليه بعض العلماء علم الكلام، وذلك من باب تسمية الشيء باسم جزئه. فالكلام مبحث، كلام الله تبارك وتعالى مبحث من مباحث هذا العلم، ولكن لكثرة كلام العلماء فيه واهتمامهم به سمي واهتمامهم به سمي به هذا العلم. ويسمى علم الأصول، أي قواعد الدين وأسسه في مقابل فروعه ومسائله. ويسمى علم التوحيد، لأن مبناه على إفراد الله تبارك وتعالى بالربوبية والألوهية وتوحيده في ذاته وصفاته وأسمائه وأفعاله. ويسمى علم العقيدة، وذلك لأن القلب ينعقد على حقائقه فيثمر ذلك انقيادا للجوارح. وسمي في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم بالإيمان. قال تبارك وتعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم من رواية أبي هريرة: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. فائدته هي سعادة الدنيا والآخرة والفوز العظيم فيهما. يقول الله تبارك وتعالى في سورة النحل: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. مسائله هي أركان الإيمان ومتعلقاتها وتفصيلاتها، وبالجملة ذات الله وذوات الرسل والأمور الغيبية. قال: الحمد لله القديم الواحد من بعث الرسل لفضح الجاحد. الحمد مصدر من حمد يحمد حمدا، والحمد هو الثناء على جهة التبجيل والتعظيم لمستحقه، ويستحق الحمد للنعم التي تترى وللخصال الظاهرة الكبرى. والله تبارك وتعالى يستحق الحمد للوجهين معا، لأنه هو المنعم وحده، وما بكم من نعمة فمن الله، ولأنه هو صاحب وأوصاف الكمال المطلق وحده، ولله الأسماء الحسنى. وهو يكون على السراء والضراء كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات في حال السراء، والحمد لله على كل حال في حال الضراء. وقد أوجب الله تبارك وتعالى الحمد على العباد بقوله: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمر في بال لم يبدأ فيه بالحمد لله فهو أبتر، وفي رواية أجدم، وفي رواية أقطع. وقد افتتح الله تبارك وتعالى كتابه سورا من كتابه بالحمد، تنويها بفضله وأهميته. في سورة الفاتحة: الحمد لله رب العالمين. وفي سورة الأنعام: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. وفي سورة الكهف: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، سورة الكهف: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. أن لهم الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. وفي سورة في سورة سبأ قول الله تبارك وتعالى: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة. الحمد في الآخرة. وفي سورة فاطر: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. وهو من جهة أعم من الشكر، إذ الشكر هو في مقابل النعمة، وعرفه العلماء بقولهم: الشكر صرف العبد ما أولاه مولاه من نداه في رضاه متضعا وفرحا بالمنعم عليه لا لفوزه بالنعم. وكل هذا إنما يكون توفيقا من الله تبارك وتعالى. ولذلك يقول الشاعر: إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي وفي أمثالها يجب الشكر، فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله وإن طالت الأيام واتسع العمر. وال لها معان. قال ابن مالك في الألفية: الحرف تعريف أو اللام فقط فنمط عرفت قل فيه النمط، وقد تزاد لازما كاللاتي والآن والذين ثم اللاتي، ولاضطرار كبنات الأوبري كذا وطبت النفس نفس يا قيس السري. وكذا وطبت النفس يا قيس السري. إذا ال حرف تاء الأصل فيها أنها للتعريف، وقيل اللام فقط هي التي للتعريف، والهمزة للوصل، لأن الساكن في لغة العرب لا بد من أن يسبقه وصل، وهذا الوصل يسمى همزة وصل، يتوصل به إلى نطق الساكن. للهمز وصل سابق لا يثبت إلا إذا ابتدي به كاستثبت، وهو لفعل ماض احتوى على أكثر من أربعة نحو جلا والأمر والمصدر منه وكذا أمر الثلاث كخش وامضي وانفذا. وفي اسم سمع واثنين وامرئ وتان تبع ويمن همز وال ويبدل مدا في الاستفهام او يسهل. اذا هذه ال تاتي لمعاني، قد تكون للعهد ذكريا كان أو ذهنيا أو حضوريا، وقد تكون للزينة كأل التي في أسماء الموصول، وقد تكون للزيادة كجاء الرجال الأول فالأول، وقد تكون للاستغراق كالحمد لله التي بين أيدينا، وقد تكون للجنس كإن الإنسان لفي خسر، وقد تكون لبيان الحقيقة شربت من الماء أو شربت الماء أو أكلت الخبز، وقد تكون للصلة ما هو بالحك ما أنت بالحكم ترضى حكومته، ولا الأصيل ولا ذي الرأي والجدل، وقد تكون للتنبيه على الأصل مثل الحارث التي في أسماء الأعلى تنبيه على أصلها، أهي مصادر أو أسماء أو أسماء مفاعيل أو نحو ذلك. وقد تكون للغلبة كأل التي في الكعبة والتي في المدينة، وقد تكون وقد تكون للاضطرار زائدة للاضطرار كقول الشاعر ولقد جنيتك أكؤما وعساقلا ولقد نهيتك عن بنات الأوبر، بنات الأوبر الأصل فيها بنات أوبر، وكذلك لاضطرار مثل قول الشاعر رأيتك لما أن عرفت وجوهنا صددت وطبت النفس يا قيس عن عمري، صددت وطبت النفس هنا وطبت نفسا، هذه هنا زيدت للاضطرار، ولهذا قال مالك وبعض الأعلام عليه دخلا للمح ما قد كان عنه نقلا كالفضل والحارث والنعمان فذكر ذا وحذفه سجان. والحمد وال هنا في الحمد قد تكون للعهد، أي أن الحمد المعهود الذي عهد الذهن، الحمد المعهود الذي يتبادر إلى الذهن هو لله وحده، وقد تكون للاستغراق أي أن جميع المحامد لله وحده، الحمد لله. اللام هنا قد تكون للاستحقاق وقد تكون للاختصاص، وهي هنا للاختصاص حقيقة. لأن الله مختص بالحمد الحقيقي، لأن النعمة النعم الواصلة من غيره هي نعم منه جل جلاله على الحقيقة، ونعم من غيره على المجاز، والله علم على الذات الإلهية، وقد ثبت في آثار وأحاديث ما يدل على أنه هو الاسم الأعظم الذي إذا سئل به الله أعطى وإذا دعي أجاب، الذي إذا سئل به الله أعطى وإذا دعي أجاب. واختلف في اشتقاقه، قال بعض العلماء مشتق، وإذا كان مشتقا يمكن أن يكون مشتقا من أوليها بمعنى عبد، لأن الله هو وحده المعبود، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، لقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله، أن يعبدوا الله ويجتنبوا الطاغوت. وقد يكون مشتقا من أله بمعنى قصد في الحاجات، لأنه هو المقصود في الحاجات، ولذلك قال تعالى قل هو الله أحد الله الصمد، أي المقصود في الحاجات. ومنه قول الشاعر ألهت إليكم في أمور تهمني فألفيتكم فيها كراما أماجدا. وقد يكون مشتقا من لاها بمعنى استتر، لأن الله تبارك وتعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. ومنه قول الشاعر لاهت فما عرفت يوما بخارجة، يا ليتها خرجت، لاهت فما عرفت يوما بخارجة يا ليتها برزت حتى عرفناها. وقد يكون من الإله وهي الشمس، لأن الله تبارك وتعالى هو العلي الأعلى، وما كان للبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. سبح اسم ربك الأعلى. وقد يكون مشتقا من الإله حذفت همزتها لكثرة الاستعمال، والأقوى أنه مشتق وليس مرتجلا. ومن غريب الإعجاز فيه أنه لم يسمى به في تاريخ الكون غير الله، أن الله حمى غيره من أن يسمي بهذا الاسم. والله والرحمن لم يستعمل في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمال الأسماء من صفات الله وأسمائه إلا الله والرحمن. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه. القديم القديم درج العلماء على وصف الله بالقديم، مع أن هذا الوصف لم يرد في كتاب الله ولم يرد في سنة صحيحة، فقد ورد في حديث أبي هريرة الذي أخرجه البيهقي، ولكن فيه مقال قال إن لله 99 اسما فذكرها وعد منها القديم، لكن هذا الحديث فيه مقال. ولكن أخرج أبو داود بسند صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. فوصف السلطان بالقدم، واختلف العلماء في جواز تسمية الله بما لم يسم به نفسه، وإذا قيل بالجواز فلا مشاحة في الاصطلاح، إذا قيل بالجواز فلا مشاحة في الاصطلاح، الحمد لله القديم الواحد الواحد قل هو الله أحد الله الصمد وواحد وأحد بمعنى واحد بمعنى واحد ولكن واحد نص عليها في الكتاب قد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد من بعث الرسل لفتح الجاحد الله تبارك وتعالى بعث الرسل لفتح الجاحد والجاحد معناها الكافر لأن يعني الكفر الأصل فيه الجحود لأن الكفر لا يهدي إليه العقل ولا تهدي إليه الفطرة وإنما يهدي إليه التكبر والعناد والجحود والمغالطة الله تبارك وتعالى يقول ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله ويجتنبوا الطاغوت كما في سورة النحل و الجاحدين الدلال مما يدل على أنهم الجاحدون مما يدل على أنهم جحدوا قول الله تبارك وتعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا صلى وسلم عليهم أجمعين وآلهم وصحبهم والتابعين صلى وسلم في صلى فيها وجهان الوجه الأول هو الإخبار بأن الله تبارك وتعالى صلى على أنبيائه لأن الله تبارك وتعالى قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وهذا في حق محمد صلى الله عليه وسلم لكن أيضا في الحديث الشيخين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وأكثر الأنبياء هم من آل إبراهيم تلك حجتنا آتناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك عليم حكيم ووهبنا له إسماعيل ووهبنا له إسحاق يعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ليس من ذريته نعم قبل، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب، أيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجد المحسنين، وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين، وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا، وكلا فضلنا على العالمين. لوط ابن عمه ابن أخيه، وكلا فضلنا على العالمين. ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. تلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، نرفع درجات من نشاء، وإن ربك حكيم عليم. وهبنا له إسماعيل، وهبنا له إسحاق ويعقوب، كلا هدينا. ونوحا هدينا من قبل، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجزي المحسنين، وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين، وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا، وكل ما فضلنا على العالمين. ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة، فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. صلى وسلم عليهم أجمعين.